بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطبتم وأطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هذه الدروس المباركة، شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. في مطلع هذا الدرس أرحب بضيفي الكريم، حياك الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة المشاهدين.
نحن توقفنا في الدرس الماضي فضيلة الشيخ في نهاية المنصوبات، وندلف في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى إلى موضوع آخر جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من لقاءات الخير، وأن ينفع به من استمع إليه وتحدث فيه، وأن يجعله سلما لرضاه. حديثنا في هذا اليوم يبدأ في القسم الثالث من أقسام الدراسات النحوية، وهو المجرورات. فكتب النحو منها ما يقسمها أصحابها إلى أن يجعل الحديث فيها عن الأسماء والأفعال والحروف أو الأدوات، ومن كتب النحو من يقسمها أصحابها إلى حديث عن المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات، كما حصل كما هو الشأن في هذا الكتاب أصله وشرحه لابن هشام. فهو قد تحدث أولا عن المرفوعات، ثم ثنى بالمنصوبات، ثم ثلث بالمجرورات، وقد انتهى الحديث عن المنصوبات وبقي الحديث عن المجرورات. وهم يتحدثون بهذا التقسيم لأنها عند النحويين بهذه الأهمية. فأولها المرفوعات، والرفع في الأصل يكون للعمد من مبتدأ وخبر وفاعل ونائب فاعل. ثم تكون المنصوبات، وهي النوع الثاني من وهي الفضلات، وهي تلي العمد في المرتبة في الفضلات في الغالب. ثم يلي ذلك المجرورات، وهي المتعلقات في الغالب، أعني الجار والمجرور، ويدخل معه المضاف إليه والمجرور بالتبعية. والحديث عن المجرورات يكون على فرعين أساسين، الأول عن الجر بحرف الجر، والثاني الجر بالإضافة. أما ما يتعلق بالجر بحرف الجر، طبعا الحديث عن المجرورات هو حديث مختصر، ليس بالطويل كالحديث عن المرفوعات والمنصوبات، لأنه لا يدخل فيه إلا هذان البابان.
ذكرت قبل قليل التبعية شيخ، الجر والتبعية.
أي نعم، التوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه تتبع ما قبلها في إعرابها، فتأخذ حكم ما قبلها، فإن كان ما قبلها مرفوعا صارت مرفوعة، وإن كان منصوبا نصبت، وإن كان مجرورا جرت. ففي حالة جر متبوعها تصبح هي من المجرورات، فهي جزء من أنواع المجرورات، ليس مضطردا كحال المجرور بالحرف والجر بالإضافة، لكنه نوع من أنواع الجر. وعادة النحويون يتكلمون فيه لأنهم يلتمسون المجرورات لقلة عددها، فيبحثون عن شيء يجعلونه محتويا لكل المجرورات، حتى وإن كان الجر هو بعض أحواله وليس كلها. أول الأصل في المجرورات هو الجر بالحرف، والنوع الثاني من الجر كما قلنا هو الجر بالإضافة. أما الجر بالحرف، فإن الحروف الجارة 20 حصرها ابن مالك في بيتين من أبيات الألفية، قال: هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والبا ولعل ومتى. فهي 20 حرفا، وهي ليست بمنزلة واحدة في الاستعمال ولا في الشيوع، ولكن المشهور منها عدد، وبقيتها إنما تستعمل جارة أو حروف جر في أحوال معينة. فمثلا حاشا وعدا وخلا التي ذكرناها الآن سبق ذكرها في باب الاستثناء، وأنها تأتي أفعالا وتأتي حروف جر، فإذا ليست دائما حروف جر. لعل كذلك، هي تأتي حرفا ناصبا من أخوات إن، ولكنها في لغة عقيل تجر. كذلك متى، وهي اسم استفهام لكنها في لغة هذيل تأتي حرف جر. وهكذا فإن معظم هذه الحروف إنما يجر في أحوال بعيانها وليس بإطلاق. وأما التي تجر بإطلاق فهي حروف محصورة أشهرها أو أكثرها استعمالا هي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. هذه الحروف يعني حروف الجر العشرين بالنسبة لتركيبها وعدد حروفها، منها ما يتكون من حرف واحد كحرف الباء واللام والكاف، ومنها ما يتكون من حرفين كفي ومن وعن، ومنها ما يتكون من ثلاثة أحرف كمثلا إلى وعلى ومنذ، ومنها ما يتكون من أربعة أحرف كحتى ولعل، لأن الحرف المشدد بحرفين. إذن ليست كل، إذا قيل حروف لا يعنى بها أنها ذلك الحرف الهجائي الواحد، ولكن المقصود بها أنها قسيمة للأسماء والأفعال، فهي أدوات تجر، ليست أسماء ولا أفعال ولكنها حروف بالاصطلاح النحوي. ومن ثم فإنها لا يعني ذلك أحادية هجائها أنها من حرف واحد، ولكن قد تكون كذلك وقد تكون أكثر من ذلك. هذه الحروف كما قلت ليست في العمل سواء أو مضطردة العمل كلها، وإنما منها كما قلت بعض الحروف المستعملة حرف جر بصفة دائمة، ومنها ما يأتي كذلك ويغيب عن ذلك، ومنها ما يجر في أحوال بأعيانها ولا يجر في كل الأحوال. فمثلا مذ ومنذ هذان حرفان يجران، ولكنهما لا يجران إلا الزمان، فتقول جئت مذ يومين أو منذ يومين، فيشترط في مجرورها أن يكون زمانا، ولا يصح أن يأتي مجرورها غير زمان. كذلك رب هي حرف جر وتستعمل حرف جر، ولكنها إنما صار استعمالها في حروف الجر قليلا أو ليس هو الأصل، لأنها خاصة بنوع من أنواع المجرورات وهو النكرات، فرب لا تجر إلى النكرات، فتقول رب رجل صالح، ولا يصح أن تدخل على المعرفة في حين أن حروف الجر المشهورة كثير التي يكثر استعمالها تدخل على الأزمنة وغيرها وعلى المعارف والنكرات، بل إن من حروف الجر ما لا يدخل إلا على لفظ الجلالة، وذلك حرف التاء عند القسم، فتقول تالله، وورد ترب الكعبة وتر الرحمن، لكن أكثر استعمالها مع لفظ الجلالة الله، فهي إذن لا تستعمل إلا مع هذا اللفظ. وهذا دليل على أن من حروف الجر ما هو قليل الاستعمال خاص ببعض الألفاظ، ومن ثم فليست هذه الحروف في الاستعمال على وجه واحد.
هل يؤثر شيخ محمد قلة الاستعمال على مستوى الحرف؟
لا، إذا تحقق شرط الحرف عمل كغيره من الحروف. فإذا قلنا إن التاء لا تجر إلا لفظ الجلالة، إذا وقع بعدها كلمة الله لفظ الجلالة جرت كغيرها، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لقد أثرك الله علينا، فنعرف لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف الجر والتاء وعلى مجرى الكسرة. لكنها إنما جاء قلة استعمالها لخصوصيتها بهذا الاسم الشريف المبارك وهو اسم الله سبحانه وتعالى، وليس لأنها ناقصة العمل، ولكن لمحدودية ما تدخل عليه. وكذلك الشأن فيما لا يجر إلى النكرات أو ما لا يجر إلا الأزمنة. هذا هو أهم ما يقال في مسألة الجر بالحرف، وليس فيه كثير حديث مما يهم طالب العلم غير المختص، إلا بعض الخلافات في الجر ببعض الأحرف، من يراها جارة، لأن عرفنا أن الحرف إذا عمل ينبغي أن يكون مختصا، وبعض مثلا لعل تأتي وقد نصبت الاسم ثم تأتي هنا وقد جرته، كذلك حاشا، نعم هي مختصة بالأسماء ولكنها اختلف عملها باختلاف حالها، فمن العلماء من يعربها وهو الأصل من يعربها بهذا الإعراب الذي ذكرناه أنه إذا جرت فهي حروف جر، وإذا نصبت أعني حاشا وعدا وخلا، عدا وخلا إذا نصبت أنها أفعال، أو لعل إذا نصبت أنها من أخوات إن حرف ناسخ. وبعضهم يرى أن في هذا نوع إشكال لأنه لم تسر فيه هذه الحروف على نمط واحد، ولكن بصفة عامة إذا تبين طالب العلم أن هذه الأحرف عملها إنما هو في حال جرها أنها حروف جر، وفي حال خروجها عن ذلك أنها بحسب ذلك الخروج، وعرف أن حروف الجر ليست على حال واحدة، وإنما بعض هذه الحروف مضطرد في الجر فيجر كل اسم مباشرة كالأحرف السبعة التي ذكرتها من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، ومنها ما لا يكون كذلك، فبعضها يعمل أحيانا النصب وأحيانا الجر، وبعضها يكون أفعالا أحيانا يكون أحيانا حروفا، وبعضها لا يدخل إلا على أشياء محدودة كما ذكرنا من رب والتاء ومذ ومنذ. أما الجر بالإضافة فهو ذلك التركيب الذي يتكون من جزئين، وأحد الجزئين صدر الجزئين قد أسند إلى عجزه، أي الجزء الأول من التركيب قد أسند إلى الجزء الثاني.
محمد تكرمت، يعني يتساءل البعض عن بعض المعاني، معاني حروف الجر.
نعم.
رب
حروف الجر لو دخلنا في معانيها، طبعا النحويون يتعرضون لمعاني الحروف، ولكن هذا شاع عند النحويين لأنه لم يكن هناك تحرر تماما للمباحث النحوية، وإلا فالحديث عن المعاني معاني الحروف هو مبحث بلاغي.
نعم.
والأصل أن النحوي يتعامل مع العمل أو مع الإعراب أو مع الأحكام اللفظية للكلام، في حين أن الأحكام المعنوية له يتناولها البلاغي، وذلك قيل إن علم المعاني هو علم معاني الإعراب، هو أصله معاني الإعراب، ثم حذف الجزء الثاني من الكلمة من المضاف إليه من الكلمة فقيل علم المعاني. والمقصود بمعاني الإعراب أن الإعراب قد يختلف فيختلف المعنى، والهدف من اختلاف الإعراب هو تغيير المعنى، فعندما يرفع يأتي المتكلم بجملة ثم يأتي بها في كلمة منها أحيانا بالرفع وأحيانا بالنصب وأحيانا بالجر، فهو يريد معاني مختلفة، تحقيق هذه المعاني هو عمل البلاغي. نعم النحوي إنما أتى بها وغير فيها لأداء هذه المعاني، ولكن إيضاح هذه المعاني هو عمل البلاغي.
جميل.
ومن هنا سمي أكبر علوم البلاغة علم المعاني، علم المعاني. قال العلماء إنه علم معاني النحو واختصروه بحذف المضاف إليه، ولكن مع ذلك النحويون وبالذات في كتب الأولين إذا تعرضوا وخاصة في الشروح إذا تعرضوا لحروف الجر فإنهم يذكرون معانيها، فيقولون إن التاء للقسم ورب للتقليل ومنذ للزمان ومتى للاستفهام عن الزمان، وهكذا يذكرون في لكل واحد منها معنى يدل عليه، وفي للظرفية ومن للتبعيض، بل يذكرون المعنى الواحد عدة للحرف الواحد عدة معاني. فمن يقرأ ألفية ابن مالك يجد أنه عندما يأتي لحرف مثلا كالباء يجد أنه يقول بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، ثم هكذا بقية الحروف يذكر معانيها. يأتي شراح الألفية فيعرضون لكل معنى من معاني هذا الحرف ويأتون له بالأمثلة والشواهد التي تؤكد صحة هذا المعنى فيه، لكن كما قلت هو في الأصل هي مباحث بلاغية. وهذا يؤكد على أن العلوم يعني علوم العربية لا ينبغي أن يفك بعضها عن بعض، وهذا التقسيم أو هذا التخصص في الأمر بأن يجعل هذا نحو وهذا بلاغة إنما جاء لأجل إعطاء العلم حقه، وإلا فالأصل هو الذي ينبغي أن تدرس النصوص دراسة شاملة، يدرس فيها كي يتقن فيها إعرابها وأسلوبها ومعناها وتركيبها. وهنا يخرج جمال الكلام العربي وتركيبه. أما إذا استقل النحوي بمجرد ألفاظ يحرك أواخرها، واستقل البلاغي بمعان يذكرها دون أن يقيم ألفاظها، فإن هذا الحقيقة هو من النقص، وليس مقصودا بالتخصص، وإنما قصد بالتخصص هو أن يتوسع أو يتعمق في ذلك العلم للوصول فيه إلى التميز. هذا هو الأصل في التخصص. ومن ثم كان العلماء واللغويون الأولون غير مختصين بعلم من علوم العربية دون العلم الآخر، لأن بعض هذه العلوم يكمل بعض وبالمناسبة فرب التي ذكرتها الآن لما كنت أتحدث عنها، يقول إن رب إنها هي تفيد التقليد، وهذا هو الأكثر، ولكن بعض الكلام العربي يأتي وقد استعملت فيه رب للتكثير، وهذا غريب، فحرف واحد يدل على معنيين متضادين، وهذا ممكن لأنها تستعمل أحيانا لهذا وأحيانا لهذا، لكن استعمالها للتقليل أكثر، ولذلك شاع أن رب حرف تقليل لأنها يكثر استعمالها للتقليل. فإذا قلنا رب مثلا رجل صالح أي يقل، رب رجل صالح عندك أي يتوقعه بقلة، لكن قد تستعمل الكثرة كربما يود الذين كفروا لو كانوا، فهنا هم يودون، فهذا للتكثير وليس للتقليل، وهكذا فإنها تستعمل. ذلك جاءت العبارة المشهورة عن النحويين إن رب حرف يفيد التقليل كثيرا ويفيد التكثير قليلا، حرف يفيد التقليل كثيرا ويفيد التكثير قليلا. نأتي للمجرور بالإضافة. كما ذكرت أن التركيب التراكيب عند العرب أنواع، فهناك التركيب الإسنادي وهو أن تأتي بجملة كاملة مكونة من مسند ومسند إليه، فعل وفاعل أو نائب الفاعل، مبتدأ وخبره، هذا تركيب إسنادي لأنه ليس مكون من كلمة واحدة ولكنه مكون من كلمات أسند بعضها إلى بعض لأداء معنى شامل وكامل. هناك تركيب مزجي وهو أن يؤتى بكلمتين وتمزج إحداهما بالأخرى فيتكون منهما كلمة واحدة من مزيج الكلمتين، وهيئتها هيئة الكلمة الواحدة كحضر موت وبعلبك وسيبويه، فهذه وإن دلت على أشياء وأعلام بأعيانها لكنها في الأصل كلمتان أدخل إحداهما في الأخرى أو لصقت إحداهما في الأخرى فأصبحتا في الصورة والنطق كلمة واحدة، وهذا يسمى تركيبا مزجيا. من التركيب ما هو تركيب إضافي وهو الذي نحن بصدده الآن، والمقصود به أن تسند كلمة إلى كلمة أخرى، تضاف كلمة إلى كلمة أخرى، يعني تجعل إحدى الكلمتين مسندة أو متكئة على الكلمة التي بعدها بحيث يؤديان معنى واحدة. هذا التركيب ليس تركيب إسناد بمعنى أنه ليس جملة مستقلة، فأنت إذا قلت عبد الله لم تأتي بجملة، وإنما هي بمثابة الكلمة الواحدة، فقط هي تتكون من جزئين أحدهما مسند أو مضاف إلى الآخر، وإلا لم يتم المعنى. فإذا قلت عبد الله تقول فعل ماذا، ما حصل معنى مستفاد، ومن ثم فهي بمثابة الكلمة الواحدة إلا أنها تتكون من جزئين أحد الجزئين قد أضيف إلى الآخر، هذا يسمونه المركب الإضافي وهو المقصود هنا. حكم الجر الذي نحن بصيده يكون للجزء الثاني من المركب الإضافي ويسمى مضافا إليه، وأما الجزء الأول فإنه يعرب بحسب مكانه من الجملة. فإذا قلت هذا عبد الله فلفظ الجلالة مجرور، وعبد خبر مرفوع لكون خبر الاسم الإشارة، وإذا قلت رأيت عبد الله أيضا الجزء الثاني مضاف إليه مجرور، ولكن الجزء الأول وقع مفعولا به، رأيت عبد الله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو سلمت على عبد الله جررت الصدر صدر المركب الإضافي بحرف الجر على، وبقي الجزء الثاني مضافا إليه. إذن التركيب الإضافي يختلف إعراب صدره بحسب مكانه في الجملة، وأما العجز أو الجزء الثاني فإنه ملازم للجر، وهذا هو موضوع حديثنا الآن، أعني أنه يجر بصفة دائمة ولذا المضاف إليه. إذن إذا قيل المجرور بالإضافة فإنما يعنون الجزء الثاني من المركب الإضافي وهو المضاف إليه.
والصدر حسب موقعه،
حسب موقع من الجملة، لأنه بمثابة لأنهما بمثابة الكلمة الواحدة، إلا أن الإعراب إنما يكون على الصدر وليس على الجملة. قد يقول بعض الناس إذا ما الفرق بينه وبين المركب المزجي؟ كل واحد منهما عبارة عن كلمتين التصقتا وأصبحتا تدلان على كلمة معنى واحد. نقول الفرق أن المركب المزجي إعرابه على آخره، وأما المركب الإضافي فإعرابه على صدره، على آخر الجزء الأول منه وليس على، وأما آخره فإنه ملازم
الجر
للإضافة، الجر بالإضافة، ولذلك عد في المجرورات، ولذلك هو الركن الثاني أو نوع الثاني من أنواع المجرورات. قال العلماء إن الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية، وهم فرقوا بين الأمرين بأنه أحيانا، طبعا نحن عرفنا أن الإضافة تتكون من جزئين، أحيانا يكون المضاف صفة أو مشتق يعمل عمل الفعل، ويكون المضاف إليه معمولا لها. كيف ذلك؟ إذا قلت مثلا قارئ الكتاب أو صاحب الرجل أو كاتب الدرس، فإن قارئ وصاحب وكاتب هذه كلها صفات اسم فاعل، وما بعدها في الحقيقة هو المفعول به، فقارئ الكتاب الكتاب هو المقروء، والدرس هو المكتوب كاتب الدرس، إذا المضاف إليه في الحقيقة هو المفعول به للمضاف، فهو معمول له. فأحد نوعي الإضافة أن يكون المضاف مشتق يعمل عمل الفعل صفة، ويكون المضاف إليه وهو مجرور في معنى المفعول به، في معنى المعمول له. وأحيانا تكون الإضافة ليس فيها عامل ولا معمول، فلما اختلفت أحوال المضاف والمضاف إليه بهذه الحالة قسموا الإضافة إلى نوعين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. فإن كان المضاف صفة أو نعتا والمضاف إليه معمول لهذه الصفة، معنى قولنا معمول أي أنه قد عمل فيه الصفة السابقة، عملت فيه إما عملت فيه الرفع أو النصب أو الجر، يعني فاعل لها أو مفعول لها إلى آخره، هذا معنى المعمول. فإذا كان الحالة هذه سميت الإضافة لفظية، وسيتبين لما سميت بهذا الاسم. وإن لم يكن الحال بهذه الطريقة، بأن كان الأول ليس بصفة أو أنه صفة ولكنه لم يعمل فيما بعده، فإنها تسمى إضافة معنوية، وسيتبين لماذا سميت إضافة أيضا معنوية. لما نقول غلام زيد، غلام هذا اسم جامد ليس صفة، ومن ثم فإنه لا يصح أن نقول إنه يعمل، لأن الذي يعمل إنما هو الصفات التي تنوب عن الأفعال، فتعمل تنوب عن أفعالها، كاتب ناب عن كتب، وذاهب أو قارئ ناب عن قرأ. أما غلام فإنه ليس، هو جامد ليس صفة، فلا تكون الإضافة فيه لفظية قطعا، وإنما هي معنوية بكل حال. إذا قلت كاتب القاضي، كاتب القاضي هنا كاتب مشتق صفة، ولكنه لا يعمل، لأن القاضي ليس هو المكتوب، وإنه كاتب له، ومن ثم فالمضاف إليه ليس معمولا للمضاف، وما دام ليس معمولا له فأيضا الإضافة معنوية وليس لفظية، لأن شرط الإضافة اللفظية أن يكون المضاف مشتقا وصفا والمضاف إليه معمول لذلك الوصف. كذلك عندما تقول ضرب اللص، اللص مضروب معمول،
نعم،
ولكن ضرب ليست مشتقا، هي مصدر، فلم يتحقق فيها الشرط. إذن سواء كان الصدر جامدا ليس مشتقا فلم يعمل في وليس له معمول، أو كان مشتقا ولكنه لم يعمل في المضاف إليه، ليس المضاف إليه معمولا له، أو عمل في كان المضاف إليه معمولا له ولكنه ليس بمشتق كالمصدر، ففي كل هذه الأحوال تسمى الإضافة معنوية، إذ لم يتحقق شرط الإضافة اللفظية، وهو أن يكون المضاف مشتقا أو صفة والمضاف إليه معمول لهذه الصفة. هذه تسمى إضافة معنوية. معنى
العامل يا شيخ محمد إذا كرمت، العامل في هل هو في المضاف إليه،
المضاف إليه في
الجر أو المضاف الذي جر
الصحيح، يعني الذي عليه جمهور العلماء أن المضاف إليه قد عمل فيه المضاف، أن المضاف هو اللي عمل المضاف إليه، هذا الجر،
نعم،
الذي عمل فيه الجر. لكن نحن نتكلم الآن عن كونه معمول له لكونه مفعول في المعنى. عندما نقول كاتب الدرس، الدرس مكتوب، فهو معمول له نصب مقدر كان أصل مفعول به كتب الدرس.
جميل.
ثم لما أضيف الصدر إلى العجز جر في اللفظ وإن كان في المعنى مفعول به، هذا المقصود. جميل. بالمعمول في الإضافة اللفظية. بكل حال هذه الإضافة تسمى إضافة معنوية، والسبب في ذلك أنها تضيف معنى، تفيد معنى معنويا. هذا المعنى المعنوي هو إما التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وإما التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. كيف ذلك؟ عندما نقول غلام زيد غلام نكرة، أو نقول غلام رجل، غلام في الحالتين نكرة، لكنه لما أضيف إلى المعرفة إلى العلم زيد اكتسب منه التعريف. وهذه من فوائد الإضافة، أن المضاف إذا أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف، صار معرفة مثله. ذلك عد من أنواع المعارف المضاف إلى معرفة. المعارف ستة عرفنا منها، عرفناها عندما يذكرون فيها الضمير واسم الإشارة واسم الموصول والعام والمعرف بأل، ثم يقولون والمضاف إلى معرفة. فإذا الإضافة تكسب المضافة التعريف إذا أضيف إلى معرفة، أن كان نوع هذه المعرفة.
هل نجعل شيخ التخصيص مرحلة بين النكرة والمعرفة؟
بالضبط، هذا صحيح، لأنه إن أضيف إلى نكرة فإنه لم يتعرف. عندما تقول غلام رجل هو الآن لم يتعرف، لأنه يصح ينطبق هذا الكلام على أي رجل.
نعم.
على غلام أي رجل.
صحيح.
لكنه أيضا فيه حصر، لأنه يخرج غلمان النساء وغلمان غيرهم، يبقى فقط في غلمان الرجال، وهذا نوع تحديد وإن كان ليس تمييز واضح، لأنه ضيق الدائرة، ولكنه لا تزال في 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 إطار التنكير، لم تتعرف بعد. يسمونه هذا تخصيص، فهو في مرحلة كما قلت بين الشيوع وبين التحديد والتخصيص، التعريف بين التعريف وبين الشيوع، فسمي تخصيصا لهذا. إذا أضيفت المعرفة، إذا أضيفت النكرة إلى معرفة اكتسبت منها التعريف، وإذا أضيفت المعرفة إلى نكرة فإنها لا تكتسب تعريفا ولكنها تكتسب منها التخصيص، وهي منزلة يعني بين التنكير والتعريف. هذه هذان المعنيان، يعني التعريف إذا أضيف إلى معرفة والتخصيص إذا أضيف إلى نكرة، هما معنيان، يعني معنى التعريف ومعنى التخصيص معنيان. من ثم لما كان المضاف يكتسب هذه المعاني سميت الإضافة معنوية. فإذا إذا صار المضاف يكتسب تعريفا أو تخصيصا من إضافته فالإضافة معنوية، وسيتبين أن من المضافات ما لا يكتسب تعريفا ولا تخصيصا، ومن ثم سميت إضافة هناك لفظية، وهذا سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى. هذه الإضافة المعنوية التي يكتسب فيها المضاف من المضاف إليه التعريف إن كان معرفة أو التخصيص إن كان نكرة، تختلف معنى، يختلف معنى هذه الإضافة. فإذا كان المضاف قد أضيف إلى زمان، بمعنى أنه المضاف إليه زمان أو ظرف للمضاف، كقول الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل، لأن المكر حاصل في الليل، فالمضاف أو المضاف إليه زمان للمضاف، لأن الليل زمان للمكر.
مكر، نعم.
فهذه الآن صار المضاف إليه زمان لل، فيقول الإضافة في هذه الحالة تكون على معنى في، متى كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة على معنى في، لأن تقدير قولنا مكر الليل أي مكر في الليل. إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، بمعنى أن المضاف جزء من المضاف إليه، فإنه يكون على معنى من، لأن من تفيد التبعيض. إذا قلت مثلا باب خشب وباب حديد، التقدير يعني الآن الباب جزء من الخشب أو من الحديد، لأنه الخشب أكثر من مجرد هذا الباب،
يد الرجل كذا،
فحين ذاك صارت إضافة على معنى من، لأن أي باب من خشب أو باب من حديد. اشترطوا أن يكون الخبر المضاف إليه يصح الإخبار به عن المضاف، فأنت يصح أن تقول في قولك باب خشب أن تقول الباب خشب، أو الباء أو مفتاح حديد يصح أن تقول المفتاح حديد، ما دام يصح ما دام المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه فالإضافة على معنى من، بمعنى المفتاح من حديد والباب من خشب. لكن لو كان المضاف إليه كلا للمضاف إلا أنه لا يصح الإخبار به عنه، فلا تكون الإضافة على معنى من، بل نرجع للمعنى العام للإضافة هو أن تكون بمعنى اللام. كالمثال الذي ذكرته أنت منذ قليل،
يد الرجل،
يد الرجل. نعم. هنا المضاف إليه كل المضاف، فالرجل كل واليد جزء، ولكن لا يصح الإخبار به عنه، فلا تقول اليد رجل.
نعم. صحيح.
فإذا لا يصح أن يخبر بالمضاف إليه عن عن، وشرط مجيء الإضافة بمعنى من أن يكون المضاف إليه كل للمضاف، ويكون يصح الإخبار به عنه. فلما لم يتحقق صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، رجع معنى الإضافة إلى المعنى الأصلي للإضافة هو اللام.
اللام.
فأنت إذا لم، ما عدا هذين الموضعين القليلين، الإضافة كلها على معنى اللام. كتاب العلم أي للعلم، غلام الرجل أي له، لأنه بمعنى الملك له.
جميل.
وهذا هو أكثر أحوال الإضافة، أن تكون بمعنى اللام، ولا تخرج عن هذا المعنى إلا في إحدى هاتين الحالتين، أن يكون المضاف إليه ظرفا أو زمانا للمضاف فتكون على معنى فيه، لأن الظرفية بمعنى فيه، أو يكون المضاف إليه كلا للمضاف ويصح الإخبار به عنه فتكون على معنى من، لأن من تفيد التبعيض فتصح يصح استعمالها مع الكلية. ما عدا ذلك فإن الإضافة تكون على معناها الأصلي، وهو أن تستعمل بمعنى اللام، بمعنى اللام، كالمثال التي ذكرت منذ قليل. نأتي للنوع الثاني من أنواع الإضافة، لأنه بعض الناس يقول أنت الآن قلت إن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة. هل تأتي إضافة لا يكتسب المضاف من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا؟ نقول نعم، لأن إذا اكتسب تعريفا أو تخصيصا فهي إضافة معنوية، فإن لم يكتسب منه تعريفا ولا تخصيصا فهي إضافة لفظية، يعني فائدتها في اللفظ لا في المعنى، ليس لها معنى مفيد، لأن المعنى المفيد هو التعريف أو التخصيص. متى يكون ذلك؟ إذا كان المضاف إليه المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا بذلك الوصف، كالأمثلة التي ذكرناها منذ قليل، عندما نقول كاتب الدرس، الآن كاتب المضاف وصف والمضاف إليه معمول لذلك الوصف لأن الدرس مكتوب. هنا كلمة كاتب لم تستفد من الدرس تعريفا ولم تستفد منه تخصيصا، وإنما هي استفادت معنى لفظيا فقط، لم تستفد أمر معنويا. ما المعنى اللفظي الذي استفادته؟ قالوا هذا المعنى اللفظي هو أنه لو أن جئنا بالكلام بدون إضافة في كاتب الدرس، طبعا لو لم نضيف كاتب إلى الدرس لنوّلناه، فنقول كاتب الدرس. قولنا كاتب الدرس أثقل من قولنا كاتب الدرس، فالإضافة فات فائدة لفظية وهي التخفيف، خففت اللفظ ولكنها لم تؤدي معنى لا بتعريف ولا تخصيص، وذلك سميت إضافة لفظية لأنها تؤدي إلى التخفيف، وهو غرض من أغراض تخفيف اللفظ، وهو غرض من الأغراض، وذلك سميت لفظية. ولا تكون الإضافة لفظية أي غير مفيدة لتخصيص ولا تعريف إلا إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه معمول لذلك
الوصف.
والوصف يختلف، قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول وقد يكون صفة مشبهة. مثلا اسم الفاعل ذكرناه منذ قليل ككاتب، هذا كاتب الدرس، واسم مفعول كقولك هذا معمور الدار، وصفة مشبهة هذا حسن الوجه. لو أنك لم تضف كاتب ومعمور وحسن إلى ما بعدها لا لزم تنوينها، لأنه إنما حذف التنوين من أجل الإضافة، فتقول هذا كاتب الدرس، وهذا معمور الدار، وهذا حسن الوجه. فإذا بهذه الحال ثقل الكلام، لأن التنوين يزيد الكلام ثقلا، فإنما يخف بالإضافة فهي معنى لفظي، ولذلك سميت لفظية تفيد أمر لفظي وهو التخفيف، ومن ثم هي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. يبقى سؤال قد يعن عند بعض الإخوة الطلاب، فيقول أنت تقول إن قولك كاتب الدرس أو معمور الدار أو حسن الوجه لا يفيد معنى، لا يؤدي معنى، فلم يفيد تعريفا ولا تخصيصا، مع أن الدرس والدار والوجه معارف معرفة بأل، فالمفروض أنها اكتسبت منها التعريف، أن المضاف اكتسب من المضاف إليه التعريف. فإذا قلنا لا لم يكتسب، قال ما دليلكم على ذلك؟ أنا أقول اكتسب، فقد كانت كلمة كاتب نكرة، فلما أضيفت إلى الدرس تعرفت أنه لم يكتب شيئا آخر فاستفاد تعريفا. قال العلماء هناك ما يدل على أن هذه الإضافة لم تؤدي هذا المعنى عن التعريف أو التخصيص، ولكنها فقط أفادت ذلك المعنى اللفظي وهو التخفيف. ومثلوا على ذلك بأمثلة، وأشهرها عندهم آيتان كريمتان. الأول في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، قولنا بالغ هذه اسم فاعل وقد أضيف إلى الكعبة، والكعبة معمول لبالغ لأن الكعبة هي المبلوغة هي التبلغ، فإذا هي معمول له لأنها كأنه بلغ الكعبة، الكعبة مفعول به في الأصل. إذا المضاف بالغ الكعبة، المضاف وصف بالغ اسم فاعل، والمضاف إليه في الأصل معمول لذلك المضاف، وقد أضيف العامل إلى معموله فقيل بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة. طيب هذه إضافة من إضافة الوصف العامل إلى معموله، هذا مما ذكرناه الآن من أنه إضافة لفظية. الدليل على أنه لم يفيد تعريفا، ونحن نقول إضافة لفظية لا تفيد إلا معنى في اللفظ التخفيف فقط، أنها كيف نعرب بالغ هذه هديا بالغ الكعبة؟ بالغ نعت لهدي، هديا صفته بالغة الكعبة وذلك نصب مثله، هديا نكرة، فلو كانت بالغة معرفة لما جزى أن تكون نعت للنكرة صحيح. لأن النعت يجب أن يطابق المنعوت في تعريفه وتنكيره، فلما جاءت كلمة بالغ هذه نعتا للنكرة هديا دل على أنها لا تزال نكرة وإن أضيفت إلى الكعبة المعرفة، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيده معنا أصلا وإنما تفيد التخفيف. وهذا الدليل على أن هذا التركيب أعني تركيب الإضافة اللفظية هو إنما يفيد معنا لفظيا فحسب ولا يفيد أمرا معنا تعريفا ولا تخصيصا. كذلك في قوله تعالى ثاني عطفه، فالعطف مضاف إليه وهو معمول في الأصل لأنه هو المثني، وثاني اسم فاعل، وقد أضيف الوصف العامل إلى معموله فقيل ثانية عطفه. ما إعراب كلمة ثانية؟ حال منصوب، والحال الأصل فيه أن يكون نكرة.
جميل.
إذن الحال يكون نكرة، فلو كانها لو كانت الإضافة اللفظية هذه تفيد تعريفا لما صح أن تقع حالا والحال نكرة، فمجيئها حالا دل على أن الإضافة اللفظية لا تكسب المضافة تعريفا ولا تخصيصا وإنما فقط تخفف الكلام بحذف التنوين، لأنه لو جاء بتنوين قيل ثانيا يطفه، وقيل في الأولى هديا بالغا الكعبة، وهذا أثقل من بالغ الكعبة لأنه يكون تخفف بالتركيب وحذف التنوين يخف به الكلام.
شيخ محمد قد قال أن النعت تابع لمنعوته إلا في الإضافة مثل، وكذلك الحال
هو إذا صرنا إلى هذا الأمر فإن نستطيع أن لا تنضبط لنا القواعد بهذه الطريقة، لأن نصبح كل ما نريد شيء يخالف القواعد نقول إنه يكون كذلك إلا في حال كذا. قد تقول إن هذا كلام عربي فصيح، نحن لا نسوغ أن تخرق القواعد بالكلام المولد، ولكن إذا جاء كلام فصيح العلماء لو أنهم فعلوا ذلك لم انضبطت لهم القواعد، لأنه لا يكاد يوجد قاعدة إلا ولها شذوذ، فلو أن جعلنا ذلك الشذوذ خارقا للقاعدة لما استقامت القواعد، لأنك أكبر القواعد كمثلا رفع الفاعل وكنصب المفعول وكجر هذه كلها ستجد شذوذ فيها، فلو أنك وصلت إلى أن تقول أنه أحيانا لا يرفع الفاعل وأحيانا لا يرفع المبتدأ وأحيانا لا ينصب المفعول به ما استقامت معك القواعد. ولذلك الأصل في الحكم على أغلب الكلام، وما خرج عن ذلك يبحث له عن وجه من الوجوه بحيث لا يكون خارقا للقاعدة الأصلية حتى تنضبط معها القواعد. هذا ما يتعلق بالغرض الذي يؤتى بالتركيب الإضافي من أجله، فهذا يدل أيضا على أن العرب عندما يركبون تركيبا إضافيا هم لا يأتون بهذا الكلام مجرد يعني أداء معنى فقط، ولكنهم لهم غرض من مثل هذا التركيب، وعرفنا الغرض أنه قد يكون أداء معنى من المعاني، وقد يكون تخفيف التخفيف، وفي الحالين تؤدي الإضافة بهذا خدمة جليلة للمتكلم. يسوقنا الحديث عن أن الإضافة اللفظية تخفف الكلام بحذف التنوين، أن التنوين يحذف عند الإضافة، فيأتي سائل ويقول ما الأشياء التي تحذف؟ هل فيها أشياء أخرى تحذف مع الإضافة؟ قالوا نعم، المالك يقول نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا. إذن عندنا الآن ثلاثة أشياء إذا أضيفت الكلمة إلى ما بعدها حذفت منها، أولها التنوين، وثانيها التعريف، وثالثها النون التالية للإعراب، وكل واحدة من هذه تحتاج إلى إيضاح سريع. أما التنوين فقد مر منذ قليل، نحن نقول جاء غلام، كلمة غلام هنا مفردة لم تنون، إذا أضفناها وقلنا جاء غلام زيد حذفنا تنوينه، ما قلنا غلام زيد،
نعم،
فحذفنا التنوين لأنه أضيف. طبعا إذا قلنا هذه الأمور تحذف، تحذف أي من المضاف، أما المضاف إليه فلا يحذف منه شيء. الحذف حذف التنوين وللتعريف والنون التالية للإعراب كلها إنما يكون هذا الحذف من المضاف، لأن هذا الحذف يكون قد وقع في وسط التركيب، ومن ثم صار التخفف بحذفه. إذن لما أضفنا كلمة إلى كلمة أزلنا التنوين من الكلمة المضافة تخفيفا، وهذا هو الغرض من 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 يعني أحد الأغراض أو الغرض اللفظي من الإضافة. النوع الثاني هي النون التالية للإعراب، المقصود النون التالية للإعراب هي نون المثنى والجمع، والحقيقة أنها هي تقوم مقام التنوين في الاسم المفرد، يعني لما كان الاسم مفردا في آخره تنوين، إذا ثني أو جمع صار فيه لا يكون فيه تنوين، لأن إذا قلت رجلان ما تنوين، ما تقول رجلان،
صحيح،
وإنما تكون هذه النون قامت مقام التنوين، يسمونها النون التالية. وكذلك مسلمون يقول هذه النون تالية للإعراب. ما معنى تالية للإعراب؟ لما كانت الكلمة مفردة، عندما أقول هذا رجل، رجل لاحظ أنها كلمة رجل ثم ضمة رجل علامة الرفع لأن خبر ثم نون ساكنة التي هي التنوين، فجاء الإعراب ثم جاء التنوين، إذا تأتي الكلمة ثم تعرب ثم يأتي بعدها التنوين، كذلك هو الحال في النون نون المثنى والجمع، فإنها تأتي الكلمة تقول رجل ثم يأتي علامة الإعراب رجلا الألف،
نعم،
أو رجلين الياء، ثم يأتي النون التي نابت عن التنوين وهي النون في الآخر، ولذلك وقعت النون بعد الإعراب، لأن علامة الإعراب هي الألف في المثنى والياء، الألف أو الياء في المثنى والواو أو الياء في الجمع، جمع ذكر سالم، فالنون هذه واقعة بعد علامة الإعراب التي هي الحرف، حرف الإعراب الألف أو الياء في المثنى والواو أو الياء في جمع ذكر سالم. إذا أضيفت هذه الكلمة التي في آخرها نون تالي للإعراب، يعني بأن كانت مثنى أو مجموعة جمع ذكر سالم، فإنك تحذف هذه النون من المضاف، فإنك تحذف هذه النون المضاف. والأمثلة في هذه كثيرة، لما تقول جاء مسلمان وجاء مسلمون ثم تضيفها إلى الكاف، الكاف المخاطب، تقول جاء مسلماك، ما تقول مسلمانك، تحذف النون، أو مسلموك فتحذف النون في الجمع، لأنها أضيفت إلى الضمير الكاف. فإذا أضيف الكلمة إذا كانت مثنى أو مجموعة وأضيفت حذفت نونها. وأمثلتها في القرآن الكريم أيضا كثيرة، والمقيمي الصلاة، أصلها المقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة هذا في الأصل، ثم حذفت لما أضيفت كلمة المقيمين إلى الصلاة فجرت كلمة الصلاة، وجب حذف النون لأنها نون جمع مذكر سالم، فحذفت النون التالية للإعراب لأن علامة الإعراب هنا هي الياء. كذلك إنكم لذائق العذاب، ذائق العذاب، ذائق جمع مذكر سالم أصله ذائقون، ثم أضيفت إلى كلمة العذاب فحذفت نونها لأنها تالية للإعراب. كذلك إنا مرسل الناقة، إنا مرسل الناقة أصله مرسلون، ومرسلون جمع مذكر سالم آخره نون، ثم لما أضيفت مرسلون إلى الناقة حذفت نونها وصارت مرسلو الناقة لأن هذه النون تالية للإعراب، إذ علامة الإعراب هي الواو التي تدل على رفع، رفع جمع مذكر السالم.
جميل.
نفهم من ذلك إذن أن النون التي تقع بعد الإعراب وهي نون المثنى والجمع تحذف عند الإضافة تخفيفا للكلام حتى يكون بمثابة الكلمة الواحدة.
جميل.
حتى يكون بمثابة الكلمة الواحدة. نعم.
إذا قلنا شيخ محمد جاء محمدكم، هل محمد معرفة؟ نعم.
نعم. صحيح.
هل أضافت له، هل الإضافة أضافت له مزيد من
يقول المعرفة لا يدخل على المعرفة، ولذلك مثلا إذا قلت محمدكم كأنك نكرته وعرفته بإضافته إليهم.
أي ما أقوى معرفة يا شيخ؟
يعدون الضمير يعني أكثر تعريفا لأنه يكون للمتكلم، والمتكلم هو أعرف الناس بنفسه، فتقول أنا، فهذه أكثر تعريفا إذا رتبوا المعارف.
جميل.
فيعدون الضمير من أعرف المعارف لأنه يأتي للمتكلم ويقول أن أقرب وأعرف الناس الإنسان نفسه، ومن ثم صار الضمير من أعرف المعارف. وطبعا في خلاف مسألة ترتيب المعارف أيها أعرف، ففي من يقدم ومن يؤخر، لكن علة أو الجمهور عندما يقولون أن الضمير من أعرف المعارف، وأنا دائما أقول من أعرف ولا أقول هو أعرف المعارف لأن الخلاف قوي في مسألة، لكن نقول إن الضمير من أعرف المعارف لأنه يأتي للمتكلم. طبعا عندما أقول لأنه يأتي للمتكلم هذا دليل أنه عندما يكون للغيبة فإنه يقتقل تعريفه، ومن ثم فإن هناك وجه لمن قال إنه يأتي في مرحلة تالية في التعريف. على كل حال، ومثل هو مثلا المثنى يقول نعم العلم عندما يثنى أو يجمع فإنهم يقولون عندما تثنيه أو تجمعه ثم تضيفه فإن التثنية أو الجمع قد أزالت عنه التعريف بالعلمية ثم عرف بالإضافة إلى آخره. هذا الآن هذا ما يتعلق بحذف النون التالية للإعراب، وأرجو أن تكون وضحت الآن مسألة أنها نون تالية للإعراب وأنها بمثابة التنوين. من هنا كان لما تقول آتيك حين طلوع الشمس، حين مضافة إلى طلوع وفي آخرها نون، ومع ذلك لم تحذفها، والسبب في ذلك أنها لم تثل الإعراب، لأنه ليس علامة الإعراب هو الياء السابقة لكلمة حين، وإنما تكون الياء السابقة للنون هي علامة الإعراب في جمع مذكر السالم، وهذه ليست جمع مذكر سالم، فليست النون تالي الإعراب بل الإعراب يتلوها، فتقول حين كذا، فعلامة
تالي.
نعم، علامة الحركة هنا جاءت على النون بعد النون بعد النون، فمن ثم في قل ولا تحين مناص، النصب هنا في حين الذي هو خبر لا تاء منصوب وعلى نصبه الفتحة، وقد وقعت الفتحة بعد النون، وقد وقعت الفتحة بعد النون. كذلك في شياطين الإنس، فإنه قد يلتبس الأمر فيقول شياطين جمع وهو مضاف إلى الإنس.
نعم.
فكان ينبغي أن تحذف نونه. نقول هذه النون وإن وقعت بعد ياء وإن كانت في جمع إلا أنه جمع تكسير وليس جمع ذكر سالم، لأنه جمع شيطان، النون موجودة أصلا في المفرد، ومن ثم فإنك عندما تقول شياطين فعلامة الإعراب جاءت بعده وليس قبله، والنون التي تحتفل الإضافة هي النون التالية للإعراب وليست المتلوة به.
نعم. بارك الله فيك شيخ محمد، أصل وإياك في إلى نهاية هذه الحلقة، إلى نهاية هذا الدرس، أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله يحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.